بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. القرآن الكريم ركز على مجموعة من المفاهيم، من أهم تلكم المفاهيم مسألة المعاد، أو لها القرآن عناية، ولذلك نجد ما يقرب أو ما يربو على 1800 آية في القرآن الكريم جائية في المعاد. لما للمعاد من أهمية كبيرة وفائقة؟ لكونه المآل للإنسان، وأن هذه البرهة الزمنية التي يعيشها الإنسان هي فترة مؤقتة تتقضى بشكل تدريجي، ثم يغادر الإنسان هذه الدنيا. وأيضا من المفاهيم التي ركز عليها القرآن الكريم مفهوم العدل وأهمية العدل في حياة الإنسان، حتى ذكرت بعض آية القرآن الكريم أن الغاية من إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو إقامة العدل. أيضا من المفاهيم التي ركز عليها القرآن الكريم أنه لا يمكن الوصول إلى الله تعالى إلا من خلال اتباع نهج محدد، بمعنى أن هناك أنبياء ورسل وأوصياء من خلالهم يستطيع العباد أن يصلوا إلى الله، ليس لأن الوصول إلى الله لا يمكن من خلال معرفته، يمكن للإنسان أن يتعرف على الله تبارك وتعالى، ولكن المعرفة البسيطة لله تبارك وتعالى لا تؤهل الإنسان للسير على البرامج العامة والتامة التي من خلالها يصل الإنسان إلى الله. ولهذا تجدون أن القرآن الكريم أيضا استعرض مفهوم الأنبياء والرسل في القرآن، أو فلنقل وجود همزة وصل بين الحق تبارك وتعالى والخلق من خلال ذكر الأنبياء والرسل وأنهم يمثلون إقامة البرامج لله تبارك وتعالى في إيصال الخلق إليه. من المفاهيم أيضا التي ذكرها القرآن الكريم مسألة الظلم وتعدي الإنسان على نفسه وعلى أخيه الإنسان وعلى الله تبارك وتعالى. طبعا ليس التعدي على الله إلا من خلال التعدي على الأنبياء والرسل والتعدي على الشرائع والقوانين الإلهية. ومن المفاهيم أيضا التي أولاها القرآن الكريم عناية مفهوم التوحيد. مفهوم التوحيد أي أن الله تبارك وتعالى الذي أبدع الخلق وأوجده هو الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. مسألة الوحدانية لله أولاها القرآن عناية، حتى جاءت سورة كاملة هي سورة التوحيد في إيلاء هذه العناية والتركيز عليها. وهناك آيات أيضا تذكر التوحيد، مثل آية الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وآيات أخرى تتحدث عن التوحيد، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. أيضا فيها مفاصل عميقة لتوحيد الله تبارك وتعالى. طيب، من يعي المعنى العمقي للتوحيد؟ أيضا نجد القرآن الكريم في بعض آياته يفصح عن أنه من يعي المعنى العميق للتوحيد لله تبارك وتعالى هم فئة مخصوصة من البشر، وعليك أن تأخذ من هذه الفئة المخصوصة كي تصل إلى العمق التوحيدي. قال الله تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، بمعنى أن جميع ما تجري على الله تبارك وتعالى من صفات هو الله منزه عن هذه الأوصاف، ولا بد أن تسبغ أوصافه على ذاته، تسبغ أوصافه على ذاته المقدسة من خلال فئة خاصة هم الذين يعرفون العمق التوحيدي كما ذكرنا. من هؤلاء أو من هذه الفئة أو أبرز هذه الفئة هم الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم وجعلهم أعلام هدى يوصلون الخلق إلى الله تبارك وتعالى. طبعا أمير المؤمنين على رأس هذه الفئة، ولذلك نطلق عليه سيد الموحدين، لأن عندما نقرأ الكلمات التي جاءت عن أمير المؤمنين عليه السلام في معاني التوحيد نجد أنها يعني تحتوي ليس فقط على مفاصل التوحيد، وإنما على الإدراك الحقيقي الذي يريد القرآن أن يوصل الناس إليه. لا يصل الإنسان إلى هذا العمق التوحيدي إلا من خلال فهم هذه الكلمات. ولعلنا نفهم هذا المعنى فيما جاء في الزيارة عن إمامنا الهادي، الزيارة الجامعة: ومن وحده قبل عنكم. يعني إذا تريد أن تصل إلى عمق التوحيد سوف تأخذ من هذا المنبع، لأنه منبع ثر وصاف فيه خلاصة العمق التوحيدي وفيه مفاصل التوحيد بالشكل الدقيق الذي إذا رجعت إلى آيات القرآن الكريم تجد أن هذه الآيات القرآنية أيضا تفصح عنه. سنقرأ شطرا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم نذكر بعض آية القرآن الكريم التي من خلالها نجد أن الإمام عليه السلام يريد أن يفصح عن هذه الآيات التي جاءت في آية ذكر الحكيم لتحدثنا عن التوحيد. الإمام عليه السلام يقول: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم. يعني هل تستطيع أن تصل إلى الذات المقدسة بالهمة التي لديك أنت؟ هذه الذات لا يمكن الوصول إليها لأنها لا تمثل جسما أنت تصل إليها، فقط في من خلال إدراك أن الخلق له وجود بهذه الذات المقدسة، ولكن الذات ما يحتويها مكان ولا زمان. ولذلك تجدون كلمات لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام جميعها تشير إلى هذا المعنى: لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، مهما تعمقت في النظر لن تصل إلى ما نسميه اكتناه الذات، لأن الذات المقدسة لله تبارك وتعالى غير قابلة للمحدودية، لأن الحد هو قهر للذات، والذات هي القاهرة لغيرها. وقد جاء هذا المعنى أيضا كما أشرنا في بعض آية القرآن الكريم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يعني يظهر لك في عالم القيامة أن الجميع مقهور له، وهو القاهر لكل ذرة من ذرة، لكل جزء من جزيئات الوجود. ولا يناله غوص الفطن. أيضا هناك حديث رائع عن إمامنا الباقر عليه السلام يشرح هذا المعنى. إمام الباقر يقول: كل ما تصورتموه في أذهانكم بأدق معاني فهو مخلوق مثلكم مردود عليكم. هذا ليس الله اللي تتصوره، لأن هو لا يأتي بمعنى هذا الإدراك اللي يكتنى، وإنما أنت تدركه بمعنى ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني إدراك شو نسميه؟ إدراك وجودي، مثل ما ندرك الآن ولله المثل الأعلى، نعلم بوجود أشياء ولكن لا نكتنهها في أذهاننا، وإنما نأخذ عنها تصورات وهمية. الله تبارك وتعالى حتى الوهم أيضا لا يحيط به، كما تشير كلمات متعددة عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام إلى ذلك. الذي ليس لصفته حد محدود. الصفات عادة تحدد الحدود، ولذلك احنا عندما نطلق صفة على موصوف تعطينا حدا لذلك الموصوف، غير أن الصفات لله تبارك وتعالى ليست كذلك، فهي لا تحد الذات لأنها لا تقهر الذات. بمعنى آخر أن هذه الأوصاف التي نطلقها على الله، الله تبارك وتعالى جعلها وسائط لإيصالنا إليه، ولكنها لن تنبئ عن العمق. ولذلك كلما أسبغنا عليه صفة جمالية احتجنا أن نسبغ عليه صفة جلالية، يعني الكمال الذي نسبغه عليه نحتاج أن ننزهه عن المحدودية، بسبب أنه ليس له حد، ليس الذي ليس لصفته حد محدود. ولا نعت موجود يحيط بالذات، ما في نعت يحيط بالذات، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، لأن الحدود والآجال هذه تحدد ماذا؟ الأمور التي، أما أن نقول الأمور المادية أو حتى المجردات يمكن أن يكون يعني يشملها وعاء الدهر على حد تعبير الميرزا جمادي رحمه الله. ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. أيضا نقرأ عن علي عليه السلام في هذا المعنى، يعني الإمام طبعا أمير المؤمنين له كلمات كثيرة، بس من هذا جاء أيضا عنه عليه السلام: من وصفه فقد حده. إذا أنت تسبق صفة تتصور أن هذه الصفة هي التي تحدد الموصوف، هذا حد لله تبارك وتعالى، ومن حده فقد عده. ولذلك الإمام حتى في العدد جاء عنه: كل موصوف غيره بالوحدة كثير، يعني يكون غيره أكثر منه. إذا نطلق واحد على غيره يكون اللي الثاني والثالث أكثر من الواحد، بس الله، الله تبارك وتعالى عندما نطلق عليه الواحد هو واحد، يعني كما يعبر القرآن في سورة التوحيد أحدية وليست وحدة عددية. أحدية يعني لا تركب بأي نحو من أنحاء التركب للذات المقدسة، ومن وحده فقد عده. شوفوا هالنتيجة اللي يرتبها الإمام أمير المؤمنين على هذا الوصف التوحيدي: ومن عده فقد أبطل أزله، يعني إذا أنت تجعل له عدد كسائر الموجودات المعدودة، فأنت لم تنظر إلى ذلك الوجود الواجب الغني المطلق، وإنما نظرت إلى وجود ممكن كسائر الوجودات الممكنة، ومن عده فقد أبطل أزله، ومن قال كيف فقد استوصفه. إذا أنت تريد أن تجري عليه الكيف راح ماذا؟ تسبق عليه وصفا، وبالتالي هذا الوصف أيضا سيجعل له حدا، ومن قال أين فقد حيزه، جعله كسائر الأجسام له حيز. والله تبارك وتعالى ليس، يعني بأي نحو تسبغ صفة على الله تبارك وتعالى لا بد أن تدرك هذا المعنى العميق للتوحيد الذي جاء في قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا جاء في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وأيضا جاء في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام له روائع في هذا المجال، يعني لم تأتي عن غيره، ما صدر في هذا العمق التوحيدي عن أحد كما جاء عن علي عليه السلام. ومن أراد أن يتعرف يعني على التوحيد بشكل دقيق لا بد أن يقرأ ما جاء عن علي عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين المخلصين لله تبارك وتعالى، وأن يحشرنا في زمرة محمد وآله البررة الميامين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.